بسم الله الرحمن الرحيم. أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو كربي كسائر أمثاله نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة لا ما أمر به لأجل التعبد به. كان البحث حول معنى العبادة. الأخون يقول المقصود من العبادة إما العبادة الذاتية أو العبادة الشأنية. أما العبادة الذاتية فسرنا بتفسيرين: عبادة ذاتية عقلية، العبادة العقلية هي ما يوجب المدح والثواب، وأي عمل يوجب المدح والثواب لا بد أن يتوفر فيه شرطان: أولا أن يكون حسنا بنفسه أو ينطبق عليه عنوان حسن، والشيء الثاني أن يكون منسوبا إلى المولى. هذه العبادة العقلية تنقسم إلى قسمين: إما لو خلي وطبعه، وبتعبير آخر لو لم يكن هناك مانع من الحرمة لكان موجبا للمدح والثواب، وهذان الشرطان موجودان في هذا العمل بنفسه، مثل السجود بنفسه حسن وبنفسه منسوب إلى المولى، فهذا العمل لو خلي وطبعه لكان موجبا للمدح والثواب، يعني لو لم يكن هناك نهي لكان موجبا للمدح والثواب. والقسم الثاني لهذه العبادة العقلية يتوفر فيه الشرطان بالواسطة بواسطة الأمر، كما مثلنا بإكرام زيد. إكرام زيد في حد نفسه لا حسن ولا ينسب إلى المولى، لكن المولى إذا أمر بإكرام زيد فهذا الإكرام يأتيها المكلف بقصد امتثال الأمر. في الإكرام بقصد امتثال الأمر ينطبق عليه عنوان حسن وهو الانقياد، وينسب إلى المولى، فتوفر فيه شرطان بواسطة الأمر. هذه عبادة عقلية بالعرض، يعني بالواسطة، بواسطة الأمر. وفي الشرعيات في كثير من الواجبات أعتبر مثل الزكاة، الزكاة واجبة لكن صار موجبا للمدح والثواب بتعلق الأمر، مثل الصوم بنفسه ليس حسن ولا ينسب إلى المولى إلا إذا تعلق به الأمر، فالمكلف يأتي بالصوم امتثال للأمر، أولا انقياد وحسن، وثانيا ينسب ويضاف إلى المولى. فعلى كل حال العبادة العقلية اللي يتوفر فيه شرطان تنقسم إلى قسمين: ذاتي وبالغير. ومقصود الأخوان من العبادة الذاتية هذا المعنى، العبادة الذاتية العقلية، يعني لو خلي وطبع لكان موجبا للمدح والثواب. وأما عندنا عبادة ذاتية بالمعنى الآخر، المعنى اللغوي، العبادة مأخوذة من العبودية، والعبودية المملوكية وعدم الاستقلال. هذه العبودية اللي هي بمعنى المملوكية وعدم الاستقلال من فروع الملك. لا، العبادة الشرعية احنا في القسم الثاني من كلام الأخوان يأتي، احنا بعد شرحنا. والعبادة الشرعية في خلاف العبادة الشرعية الفعلية والعبادة الشرعية الشأنية، هاي في القسم الثاني من كلام الأخوان يأتي. المهم احنا حاليا نريد ان نعرف العبادة الذاتية، العبادة الذاتية العقلية، هذا مقصود الأخوان. هذه العبادة الذاتية العقلية اللي بنفسه لو خلي وطبعه يوجب المدح والثواب، وإذا تعلق النهي فهذه العبادية تنتفي، يعني لا يوجب المدح والثواب إذا تعلق به النهي. فالنهي ينفي العبادة الذاتية العقلية. أما العبادة الذاتية بالمعنى الآخر، بالمعنى اللغوي، العبادة مأخوذة من العبودية، والعبودية بمعنى المملوكية وعدم الاستقلال، متفرع على الملك. وقسمنا الملك إلى ملك حقيقي واعتباري، والملك الحقيقي إلى قسمين، ملك حقيقي تام مثل ملكية الله لمخلوقاته، وهي نسبة الواجبية والإحاطة. والقسم الثاني ناقص مثل ملكية الإنسان لأفعاله الاختيارية. والقسم الآخر هو الملكية الاعتبارية مثل ملكية الإنسان للأمور الخارجة عن إرادته. هذه الملكية الاعتبارية بمعنى الواجبية. فطبعا شيء مملوك يعني لا يستقل، ومن شؤون عدم الاستقلال شنو؟ قلنا من شؤونه الذلة، المملوك ذليل. من شؤون المملوكية وعدم الاستقلال الحقارة. من شؤون المملوكية وعدم الاستقلال التأثر بالمالك، والمالك مؤثر. هذه شؤون المملوكية وعدم الاستقلال. فالآن لما عرفنا معنى العبودية متفرع على الملك، وللعبودية شؤون من الذلة والحقارة والدناءة والتأثر وما شابه ذلك، الآن نأتي إلى العبادة. العبادة فعل دال بنفسه على شأن من شؤون العبودية لإظهار العبودية. فمثلا السجود بنفسه يدل على الذلة، والذلة من شؤون العبودية، وفي النتيجة يدل على عزة المالك وهو الله تبارك وتعالى. الركوع بنفسه يدل على الحقارة، وبالنتيجة يدل على عظمة المالك وهو الله. والخضوع بنفسه يدل على التأثر، وبالنتيجة يدل على مؤثرية المالك. هذه كلها من شؤون العبودية. وما دام هذه الأفعال تدل على شؤون العبودية فتدل على العبودية وعدم الاستقلال. فهذه المعاني من الذلة والحقارة والتأثر، ومن ثم العبودية وعدم الاستقلال، لا تنفك عن هذه الأفعال. هذا معنى العبادة الذاتية، عدم الانفكاك بين هذا العمل وبين هذه المدلولات من الذلة والحقارة ومن التأثر وبالنتيجة من العبودية. المملوكية وعدم الاستقلال لا تنفك عن هذه الأفعال، فهذه الأفعال يأتيها العبد لإظهار العبودية وعدم الاستقلال. فهذا معنى العبادة الذاتية، يعني الفعل اللي يدل بذاته على عدم الاستقلال، لأنه يدل على شؤون العبودية، ومن ثم يدل على العبودية، فلا تنفك العبودية عن هذه الأفعال مثل السجود والركوع والخشوع والخضوع وما شابه ذلك. هذه العبودية اللغوية. العبادة اللغوية شنو؟ فعل يدل بنفسه على شأن من شؤون العبودية، ومن ثم يدل على العبودية وعدم الاستقلال. هذه العبادة لا يتعلق بها النهي، ما دام بنفسه يدل على الذلة والحقارة والتأثر، ومن ثم يدل على العبودية وعدم الاستقلال، فلا يتعلق بها النهي. فلو فرضنا أنه يتعلق به النهي، فهذا النهي لا ينفي العبودية، لأن قلنا العبودية لا تنفك من هذه الأفعال. فالنهي ماذا يعمل؟ ينفي التقرر. لو فرضنا أن النهي يتعلق بهذه العبادة، النهي لا يتنافى مع العبادة هذه، لأن عبودية هذه الأفعال ذاتية، يعني لا تنفك عن هذه الأفعال. فشنو؟ ينفي التقرب. ما يحصل التقرب. التقرب شيء والعبادة شيء آخر. المهم هذا المعنى غير مقصود، لأن قلنا أولا ما يتعلق النهي بهذه العبادة الذاتية، وثانيا لو فرضنا يتعلق، ومقصود الأخون ليس هذا المعنى، لأن الأخون يريد أن يقول النهي لما يتعلق بالعبادة، هل بالنهي تنتهي العبادة أم لا؟ أما هذا القسم الثاني اللي ذكرنا، العبادة الذاتية، العبادية لا تنتهي من هذه الأفعال، فقط لو فرضنا تعلق النهي ينتهي ماذا؟ التقرب ينتهي، أما العبادية لا تنتهي. وبحثنا أنه النهي يتعلق بالعبادة، هل تنتفي العبادة بالنهي أم لا؟ هذا معنى اقتضاء الفساد. فالعبادة الذاتية هي العبادة العقلية الذاتية، وليست العبادة الذاتية اللغوية. عرفتم؟ هاي القسم الأول اللي ذكره الأخون، أن الأخون قال المقصود من العبادة أما العبادة الذاتية أو ما لو تعلق، المقصود العبادة الشرعية. العبادة الشرعية احنا فسرنا بتفسيرات على اساس اختلاف في استحالة اخذ قصد الامتثال وعدم استحالته، وقلنا التعريف المشترك بين الكل اللي الكل يعترف، القائل باستحالة اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر، والقائل بامكان اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر، الكل متفقون على هذه العبادة الشرعية بالمعنى الأخص، وهو ما لا يسقط الأمر به إلا بإتيانه قربية. الأمر ما يسقط إلا إذا أتاه المكلف بقصد التقرب. هذا هو العبادة بالمعنى الأخص في مقابل التوصل، اللي يسقط الأمر بمجرد حصول المأمور به. هذه العبادة الفعلية، لكن هذه العبادة الفعلية الشرعية لا تجتمع مع النهي، أن الأمر لا يسقط إلا بإتيانه قربيا، يعني هناك أمر متعلق بهذه العبادة ولا يسقط هذا الأمر إلا بإتيانه قربيا، ونفرض أن النهي تعلق به، هذا من قبيل اجتماع المتضادين. فحتما هذه العبادة الشرعية الفعلية غير منصوبة. فالعبادة الشرعية الشأنية لو تعلق به الأمر لكان أمره عباديا، يعني لا يسقط إلا بإتيانه قربي. لو هذه العبادة الشرعية الشأنية أو العبادة الشرعية التعليقية معلق على الأمر، يعني ما عنده أمر، لكن لو تعلق به الأمر لكان أمره عباديا ولا يسقط إلا بإتيانه قربيا. هذه العبادة الشرعية الشأنية مقصود، لأن هذا يجتمع مع النهي. أما العبادة الشرعية الفعلية ما تجتمع مع النهي. فمقصود العبادة إما عبادة ذاتية، والعبادة الذاتية على قسمين، عبادة ذاتية عقلية، عبادة ذاتية لغوية، وقلنا مقصود الأخون الأول، أو عبادة شرعية لكن ليست فعلية بل عبادة شرعية شأنية. هاي لما الآن نأتي إلى كلام الأخون، يقول لا ما أمر به لأجل التعبد به. فالعبادة في مقام البحث قلنا إما العبادة الذاتية وإما العبادة الشرعية الشأنية. أما هناك تعريفات ثلاثة ذكرت لهذه العبادة التي تكون مورد البحث، أن النهي لما يتعلق به هل يقتضي فسادها أم لا. فذكر عدة تعريفات. التعريف الأول ما أمر به لأجل التعبد به، يعني أمر بالفعل حتى يتعبد المكلف بهذا الفعل. يتعبد يعني يمتثل، يؤتى بقصد الامتثال، بقصد التقرب، هذا معنى العبادة. تعريف آخر ما يتوقف صحته على النية، يعني على قصد التقرب، هذا كذلك عبادة، ما يتوقف صحته على قصد التقرب، هذا التعريف الثاني. والتعريف الثالث ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، يعني مصلحة معينة غير معلوم في ذلك العمل، أي عمل لا يعلم المكلف مصلحة معينة فيه هذا عبادة. هاي تعريفات ثلاثة. الأخوان يقول هذه التعريفات الثلاثة غير مقصود في مقام البحث، أن النهي يتعلق بالعبادة هل يقتضي فساد العبادة أم لا، لا يمكن أن يقصد واحد من هذه المعاني. فهناك إشكال مشترك الورود على هذه التعريفات الثلاثة. الإشكال المشترك الورود، المقصود في التعريف الأول ما أمر به لأجل التعبد به، المقصود من الأمر هو الأمر الفعل، يعني الفعل المأمور به، العمل المأمور به بالفعل لأجل التعبد بذلك العمل. فهنا العمل الذي أمر به أمرا فعليا هذا يتنافى مع النهي. إذا العمل تعلق به أمر فعلي بعد يمكن أن نفرض تعلق به النهي؟ لا، من قبيل اجتماع الضدين. هذا التعريف الأول. نفس الإشكال وارد على التعريف الثاني، ما يتوقف صحته على قصد التقرب. الظاهر من الصحة هي الصحة الفعلية، يعني صحيح بالفعل. العمل اللي يكون صحيح بالفعل شنو معنى الصحة؟ موافقة في الأمر، يعني العمل اللي مطابق للمأمور به معناه أن الصحة الفعلية للعمل متفرع على الأمر، لا بد أن يتعلق بالعمل فعل حتى إتيان العمل يصير شنو؟ موافقة الأمر. فالصحة الفعلية كذلك متفرع على الأمر الفعلي،
ولا يمكن أن يتعلق بالعمل اللي يتعلق به الأمر الفعلي شنو يتعلق به الناس. فظاهر هذا الكلام ما يتوقف صحته الصحة المقصود من الصحة الصحة الفعلية. وقلنا الصحة شنو؟ موافقة الأمر، العمل اللي يتوقف صحته موافقة الأمر يتوقف على قصد التقرب. وهذا معناها أن الصحة الفعلية مترتبة على الأمر، فالعمل لابد أن يكون مأمور به. العمل اللي يكون مأمور به بالأمر الفعلي فلا يتصور أن يتعلق به نهيه. هاي بالنسبة للتعريف الثاني. نأتي إلى التعريف الثالث، ما لم ما لا يعلم من حصار المصلحة فيها في شيء، الجهل بالمصلحة المعينة للعمل. المقصود من المصلحة المصلحة الفعلية، يعني بالفعل لهذا العمل مصلحته. العمل اللي نحن ما نعلم بمصلحته الفعلية هل يتعلق بها النهي؟ العمل اللي فيه مصلحة بالفعل هل يتعلق بها النهي؟ لا. فالنهي يتنافى مع المصلحة الفعلية للعمل، فلذلك هذه التعريفات الثلاثة غير مقصود في مقام البحث من العبادة. فإشكال مشترك الورود على هذه التعريفات الثلاثة. وأما إشكال آخر، التعريف الثالث، ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، هذا التعريف الثالث غير مانع للأغيار وغير جامع للأفراد. غير مانع للأغيار التوصل يدخل في هذه العبادة بهذا التعريف. العبادة شنو؟ ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، يعني المصلحة المعينة غير معلومة في العبادات. في عمل لا يعلم المصلحة فيه، هاي المصلحة المجهولة في أي عمل، هذا العمل يسمى به العبادة. هذا هو التعريف الثالث، هذا غير مانع للأغيار، لأن التوصل كذلك أحيانا من يعرف مصلحة معينة فيه. مثل أنت مثلا توجيه الميت في القبر، وجهه الميت وجهه إلى القبلة، هذا واجب توصلي، لكن أنت تعرف المصلحة؟ لا. شنو المصلحة من توجيه وجه الميت إلى القبلة داخل القبر؟ ما تعرف. فلا بد أن تكون عباديا هذا التوجيه، والحال أنه من التوصليات داخل في هذا التعريف. تعريف العبادة لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، فما صار هذا التعريف مانع للأغيار وغير جامع للأفراد. هناك بعض الأفعال العبادية اللي نحن نعلم المصلحة فيه، مثل الوضوء. شنو المصلحة في الوضوء؟ الطهارة. المصلحة في الوضوء هو الطهارة، مع أن الوضوء من الأمور العبادية، فما صار هذا التعريف جامعا للأفراد. فإشكال عدم الاضطراد وعدم الانعكاس وارد على التعريف الثالث. وغير هذا الإشكال، غير هذا الإشكال شنو؟ الدور، وارد على التعريف الأول والتعريف الثاني. كيف وارد على التعريف الأول والثاني؟ في التعريف الأول موجود ما أمر به لأجل التعبد به، ما أمر به لأجل التعبد به. إشكال الدور وارد، العبادة معرفتها يتوقف على هذا التعريف، ما أمر به لأجل التعبد. جزء من هذا التعريف هو التعبد، ما دام جزء هذا التعريف هو التعبد، معناها أن هذا التعريف بجزئه يتوقف على معرفة العبادة. كما أن العبادة تتوقف على معرفة هذا التعريف، فمعرفة هذا التعريف متوقف على معرفة العبادة. هذا دوره.
واضح؟
أما التعريف الثاني كذلك ما يتوقف صحته على النية.
صحة أي شيء؟ صحة العبادة.
فتعريف العبادة بهذا التعريف معرفة العبادة اللي هي المعرف،
يتوقف على هذا التعريف.
هذا التعريف جزء منه ما يتوقف صحته، صحة مضاف إلى العبادة مقيد بالعبادة، فمعرفة المقيد يتوقف على معرفة القيد وهو العبادة. فلذلك معرفة الصحة المقيدة بالعبادة يتوقف على العبادة، فمعرفة هذا التعريف يتوقف على العبادة. فالعبادة تتوقف على هذا التعريف، وهذا التعريف بالمضاف إليه للصحة يتوقف على العبادة، وهذا دوره. فإشكال الدور وارد على التعريف الثاني. فهذه الإشكالات الخاصة. لذلك الأخون يقول لا ما أمر به لأجل التعبد به، هذا التعريف الأول، ولا ما يتوقف صحته على النية، هذا التعريف الثاني، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء كما عرفت بكل من هذه التعريفات العبادة. ليش لا ما أمر به، لا ما يتوقف، لا ما لا يعلم، ليش أي تعريفات مصاغات؟ ضرورة. هذا الإشكال المشترك في الورود، أن هذه التعريفات، أن العبادة بواحد من هذه التعريفات لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، لأن ما أمر به لا يتعلق به النهي، مع الصحة الفعلية لا يتعلق النهي، مع المصلحة الفعلية لا يتعلق النهي. هذا الإشكال المشترك في الورود. مع ما أورد على هذه التعريفات بالانتقاض فردا أو عكسها، يعني غير مضطرد وغير منعكس، هذا إشكال عدم الاضطراد وعدم الانعكاس في التعريف الثالث. أو بغير هذا الإشكال، غيره شنو؟ الدور. الدور وارد على التعريف الأول والثاني كما يظهر من مراجعة المطولات. وإن كان الإشكال بذلك بالطرد والعكس أو بغيره في هذه التعريفات في غير محل، ليش؟ لأجل كون مثل هذه التعريفات ليس بحد ولا برأس، بل تعريف لفظي. تعريف اللفظي هو تبديل اللفظ بمعنى أوضح. المعنى موجود في الذهن، لكن بدلنا اللفظ بلفظ آخر وأظهر دلالة على هذا المعنى الموجود في الذهن، هذا هو التعريف اللغوي. مثلا إذا واحد يسأل ما هو اللجين، يقال له اللجين هو الفضة، فهي لما فسر اللجين بالفضة بتفسير اللجين بالفضة هذا اللي كان مجهولا قال معلوما؟ لا، المعنى وهو الفضة موجود، دلالة اللجين على هذا المعنى كان خفيا، لما غيرنا اللفظ بلفظ آخر فعرفنا معنى اللفظ، لفظ اللجين، تبديل اللفظ بلفظ أوضح دلالة على المعنى الموجود في الذهن، هذا هو التعريف اللفظي. فهذه التعريفات للعبادة كلها تعريفات لفظية، فهذه الإشكالات مو واردة كما نبهنا عليه غير مرة، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقد والإجرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غير العبادة من تعريف العام والخاص والمطلق والمقيد كما هو العادة. الخامس، أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد. الأخ يقول العبادة
التي مورد النزاع بتعلق النهي هل يقتضي فسادها أم لا، والمعاملة التي يتعلق به النهي وهناك بحث هل النهي في المعاملة يقتضي الفساد المعاملة أم لا. هذه العبادة والمعاملة لا بد أن تصف بالصحة والفساد حتى تكون داخل في محل النزاع، أنه العبادة مرة صحيحة ومرة فاسدة، حتى إذا تعلق بها النهي نتحدث أن هذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة أم لا. وهكذا المعاملة، المعاملة لا بد أن تتصف بالصحة والفساد حتى إذا تعلق بها النهي نتحدث أن هذا النهي هل يقتضي فساد المعاملة أم لا. أما شنو معنى الصحة والفساد؟ احنا في بحث الصحيح والأعم ذكرنا معنى للصحة والفساد، وهناك معنى آخر، والأخون جمع بين المعنيين في هذا المقام. أما معنى الصحة والفساد في الصحيح والأعم شنو قلنا؟ تمامية الأجزاء والشروط، هذا معنى الصحة، وعدم التمامية هو معنى الفساد. وطبعا هذا التعريف للصحة والفساد فقط ينطبق على المرتبات، لأن الفعل لا بد أن يكون مرتبا حتى يكون تام الأجزاء والشروط بصير صحيحة، وإذا لم يكن تام الأجزاء والشروط بصير فاسد. فالمرتب يتصف بالصحة والفساد بهذا المعنى، الصحة بمعنى شنو؟ تمامية الأجزاء والشروط، والفساد عدم التمامية. فالمركب يتصف بهذين الوصفين، هذا تعريف. وتعريف آخر بلحاظ الأثر المرغوب فيه للشيء، فالصحة بمعنى ترتب الأثر المرغوب فيه للشيء على ذلك الشيء. فلذلك الأثر المرغوب فيه للعبادة شنو؟ سقوط الإعادة والقضاء. إذا يأتي المكلف بالعبادة وترتب على هذه العبادة شنو؟ هذا الأثر سقوط الإعادة والقضاء، نسميه هذا العمل شنو؟ صحيحا، يعني ترتب عليه الأثر المرغوب فيه. فهذا الترتب، ترتب الأثر المرغوب فيه على العبادة نسميه العبادة شنو؟ صحيحا. فالصحة هو ترتب الأثر المرغوب فيه على الشيء، وأما الفساد وطبعا في المعاملة الأثر المرغوب فيه في البيع الملكي وفي النكاح الزوجي، عقد البيع إذا ترتب عليه الملكية نقول البيع صحيح، والنكاح عقد النكاح إذا ترتب عليها الزوجية نقول عقد النكاح شنو؟ صحيح. وأما الفساد له عدم الترتب، ترتب الأثر المرغوب فيه، هذا عدم الترتب هو الفساد، وهذا كذلك دارج. مثلا يقولون هذا التفاح فاسد أو صحيح. التفاح الصحيح شنو؟ الأثر المرغوب فيه للتفاح شنو؟ الطعم والريحة الخاصة للتفاح. إذا هذا الأثر موجود في التفاح نقول التفاح شنو؟ صحيح. وإذا من ناحية الريح تغير أو من ناحية الطعم نقول التفاح شنو؟ فاسد. فعلى كل حال فللصحة والفساد تعريفان، تعريف من ناحية الأجزاء والشروط، وتعريف من ناحية ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. فالأخون جمع بين التعريفين في هذا المقام. المهم فالأخون يقول العبادة التي نحن نتحدث عنها أن النهي لما يتعلق بالعبادة يقتضي فسادها أم لا، لابد هذه العبادة تتصف بالصحة والفساد، وهكذا المعاملة اللي يتعلق بها النهي، هل النهي يقتضي فسادها أم لا، هذه المعاملة لابد أن تتصف بالصحة والفساد. وإحنا عرفنا ما المقصود بالعبادة في الأمر السابق، الآن لابد أن نعرف المعاملة، شنو معنى المعاملة اللي هي مقصود في مقام البحث بتعلق النهي في المعاملة. للمعاملة معان ثلاث: معنى خاص، معنى عام، معنى أعم وأشمل. المعنى الخاص للمعاملة العقود. شنو معنى العقود؟ كل أمر إنشائي من الطرفين يتسبب به إلى أمر اعتباري شرعي. هذا كل أمر إنشائي من الطرفين، من الطرفين منه المتعاملين في البيع، البايع والمشتري، في النكاح الزوج والزوجة، في الإجارة الأجير والمستأجر. كل أمر إنشائي من الطرفين يتسبب به إلى أمر اعتباري في عقد البيع من الطرفين، شنو يتسبب؟ يتسبب إلى الملكية. في عقد النكاح من الطرفين يتسبب إلى ماذا؟ إلى الزوجية. وفي الإجارة من الطرفين يتسبب إلى ماذا؟ إلى ملكية المنفعة. هذا التعريف للمعاملة، المعاملة بالمعنى الخاص، لأن هذا التعريف فقط يشمل العقود. أما التعريف العام يشمل العقود والإيقاعات من الطرفين يتسبب به إلى أمر اعتباري شرعي. أما المعنى العام بحيث يشمل العقود والإيقاعات، من قيد من الطرفين؟ يقول كل أمر إنشائي يتسبب به إلى أمر اعتباري. إذا كان من الطرفين بصير شنو؟ عقدا. إذا كان من طرف واحد مثل الطلاق بصير إيقاعا. مهم، كل أمر إنشائي يتسبب به إلى أمر اعتباري شرعي، فهذا التعريف يشمل العقود والإيقاعات. هذا المعنى عام. والمعنى الثالث للمعاملة هي المعنى الأعم من الأول والثاني. كل ما لا يتوقف حصول الأثر المرغوب فيه منه على إتيانه قربياً، هذا معنى المعاملة. هذا المعنى يشمل العقود والإيقاعات والأحكام. أي عمل لا يتوقف أثر المرغوب فيه منه، لا يتوقف على إتيانه قربه، فيشمل العقود. الأثر المرغوب فيه من عقد البيع شنو؟ الملكية. هذا الأثر يتوقف على إتيان البيع قربيا؟ لا. والإيقاعات الطلاق، الأثر المرغوب فيه من الطلاق هو شنو؟ البينونة، الانفصال. هل الانفصال والبينونة الأثر المرغوب فيه من الطلاق، هل حصوله يتوقف على إتيانه قربيا؟ لا. والأحكام،
مثل مملكية الحيازة، حيازة المباحات الأصلية، هذه الحيازة سبب للملكية، فهذه الملكية الأثر المرغوب فيه من الحيازة، هل يتوقف هذا الأثر على إتيان الحيازة قربية؟ لا. الإتلاف سبب للضمان، الأثر المرغوب فيه للإتلاف منه الضمان، هذا الضمان هل يتوقف على إتيان الإتلاف قربية؟ لا. والرد المترتب على الغصب، إذا واحد يغصب شيء من شخص فيجب عليه الرد، هذا الرد الأثر المرغوب فيه للغصب، صحيح؟ هذا الأثر أصوله يتوقف على إتيان الغصب قربية؟ لا. فالتحجير، التحجير سبب للحق، تحجير الأرض يوجب الحق، حق الأولوية، فهذا الحق الأولوية مترتب على التحجير، هذا الأثر حصوله يتوقف على إتيان التحجير قربيا؟ لا. الرضاء سبب للتحريم، هذا الأثر وهو التحريم يترتب على الرضاء، هذا الترتب يتوقف على إتيان الرضاع قربيا؟ لا. فهذا التعريف ما لا يتوقف حصول الأثر المرغوب فيه من الشيء على إتيان ذلك الشيء قربيا، هذا هو المعنى الثالث للمعاملة الأشمل من المعنى الأول والثاني، ولذلك هذا التعريف يشمل العقود والإيقاعات والأحكام. حصول ما لا يتوقف حصول الأثر المرغوب فيه من الشيء على إتيان ذلك الشيء قربيا. وهذا المعنى الثالث مورد البحث، المعاملة بالمعنى الأعم مورد البحث، لا المعاملة بالمعنى الأول وهو الخاص، ولا المعاملة بالمعنى الثاني هو العام، بل المعاملة بالمعنى الثالث الأعم الأشمل، هذا المعاملة بهذا المعنى مورد البحث، والدخول في محل البحث المعاملة اللي تدخل تحت هذا التعريف لابد أن يتوفر فيه شروط ثلاثة حتى تدخل في هذا التعريف، إن شاء الله شروط هذه المعاملات اللي لابد أن يتوفر فيها شروط ثلاثة حتى تدخل في محل البحث وتدخل في هذا التعريف إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد.